بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله. فكان من المفترض في هذا اليوم أن نتدارس مبحث البدع في المعاملات ووجه دخول البدع في باب المعاملات، وما هي المعاملات، وما هي الأدلة على دخول البدع في المعاملات، وما هي أمثلة ذلك، وتقرير أهل العلم لهذه المسألة ونحو ذلك من المسائل. لكن بالعودة إلى كلام أهل العلم والنظر في ما قرروه، رأيت من المناسب تأجيل الكلام في هذه المسألة لأنها دقيقة، ويعني في يعني تفهمها وتصور المسائل فيه صعوبة يعني حسب ما قرأت، فلذلك رأيت أن أقرأ فيها أكثر إلى أن يعني تتضح وتتجلى، ثم بعد ذلك نتدارسها إن شاء الله تعالى. وبعد هذا قلت ليس من المناسب أن نقف، وإنما نستمر في دراسة بقية مسائل الكتاب، ونعود بعد هذا إلى المسألة التي لم تتضح لنا ولم يتبين أمرها لنا. فلهذا قلت ننتقل المبحث الذي بعده والذي عقده المصنف رحمة الله عليه، وهو مبحث الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فضائلهم وحقوقهم وواجب الأمة نحوهم، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الأصل العظيم. فأقول بالله التوفيق أيها الإخوة، هذا الموضوع، موضوع الصحابة رضي الله عنهم، من الموضوعات الهامة والمباحث العظيمة والأصول الكبيرة التي اعتنى بها أهل السنة والجماعة، ومن مظاهر اهتمامهم بهذا الأصل العظيم أنهم قرروا مسائل هذا الأصل وأودعوه في مصنفاتهم العقدية. وهنا سؤال: ما مناسبة الاتيان بمبحث الصحابة في باب العقيدة؟ معلوم أن مسائل الاعتقاد متعلقة بماذا؟ بالإيمان بالغيب، أليس كذلك؟ فما هي مناسبة الاتيان بهذه المباحث المتعلقة بالصحابة رضوان الله عليهم في أبواب الاعتقاد وذكرها في كتب الاعتقاد؟ آية الشباب، ما هي المناسبة؟ تفضل أبو بكر. نعم، أحسنت. المناسبة يا إخوة هو نظرا لمخالفة أهل الأهواء، أهل السنة والجماعة في هذا الأصل. ولما قام أهل السنة والجماعة بذكر هذه المسائل المتعلقة بالصحابة في أبواب الاعتقاد، برزت طريقتهم وظهر منهجهم وبان موقفهم من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني أهل السنة والجماعة صار أمرهم في باب الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الجواب الصحيح في المجلد الأول صفحة 75، قال عن أهل السنة في باب الصحابة، قال: وسط، يعني أهل السنة، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغالي في بعضهم الذي يقول بإلهية أو نبوة أو عصمة، هذا بجانب الغلو الجانب الآخر قال والجافي فيهم الذي يكفر بعضهم أو يفسقه. فأهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة والجفاة. وسيتبين كيفية وسطيتهم من خلال كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه. هذا التقرير أيها الإخوة والشرح والإيضاح المشار إليه من أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد في مبحث عليكم السلام في هذا المبحث وهم الصحابة أقول لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب الاعتقاد التي صنفها أئمة السلف سواء كانت هذه المصنفات صغيرة أو كانت كبيرة كعقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني وشرح السنة للبربهاري وشرح السنة للمزني وأصول السنة للإمام أحمد واعتقاد أهل السنة للإسماعيلي. هذه كلها متون صغيرة يا إخوة لا تتجاوز 4 أو 5 صفحات لكن مع التحقيق والدراسة طبعا أصبحت كبيرة لكن هي لا تتجاوز 5 أو 6 صفحات. من ضمن ما قرر في هذه الرسائل مبحث الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا نظرنا إلى الكتب الكبار نجد أيضا هذا حاصل بشكل أوسع ككتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري وما يتعلق بالصحابة فقط نزل الآن مؤخرا في مجلدين فيما يتعلق بكتاب الإبانة لابن بطة وكذلك السنة لابن أبي عاصم والشريعة للآجري وغيرها من المصنفات العقدية القديمة في هذا غيرها من المصنفات العقدية القديمة التي قررت هذا الأصل. الشيخ حافظ رحمة الله عليه سار على هذا المنهج وأخذ بسبيل أهل السنة فيما يتعلق ببيان هذا الأصل فقرر رحمة الله عليه ما قرروا وشرح ما شرحوا وبين ما بينه أهل السنة والجماعة في خصوص هذا الأصل كما تقدم. هنا سؤال وهو أيضا يعتبر من جملة الأمور التي هي كالتمهيد للكلام في هذا الأصل لماذا نهتم بهذا الأصل وببيان مسائله وبالحديث عن ما هي الأسباب التي تدعونا للاهتمام به. هذا لابد أن يكون أيها الإخوة على بالنا ولابد أن نأخذه بعين الاعتبار. أقول أيها الإخوة أن اهتمام أهل السنة والجماعة لهذا الأصل العظيم الكبير يرجع لعدة اعتبارات وهو أيضا من أسباب إدراجهم الكلام على هذه المسائل في مباحث الاعتقاد. السبب الأول ما تقدم أيها الإخوة من مخالفة أهل الأهواء أهل السنة في هذا الأصل فإبراز المعتقد الصحيح فيهم يعني في الصحابة والذي دل عليه الكتاب والسنة يميز أهل السنة عن غيرهم في هذا الباب. هذا واحد. السبب الثاني لما تميز به الصحابة رضي الله عنهم وخصوا به من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه والوقوف معه في العسر واليسر والمنشط والمكره ونشر الدعوة والجهاد معه ونحو ذلك من الأعمال الجليلة. وكفى بذلك أيها الإخوة كفى بذلك شرفا وفضلا وصفة يفتخر بها ويمتدح المرء بها أن يكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شأن فضيلة الصحبة و بيان منزلتها قال: وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل، ولا تنال درجتها بشيء من الفضائل، عفوا، ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بالقياس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن لما تميز به الصحابة وخصوا به من صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اعتنى أهل السنة بهذا الأمر. لهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كلمة طيبة، قال: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى خلقه، فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه. قال: ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار الله له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. هذا الأثر أيها الإخوة، قال فيه ابن مسعود ماذا؟ فاختار الله له أصحابا، هنا الشاهد، فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الأمر، يعني فضيلة الصحبة، كان أمرا ماذا؟ متقررا عند الصحابة رضوان الله عليهم، وثابتا في نفوسهم فضله وأهميته والآثار الحميدة المترتبة عليه. هذا الأثر أيها الإخوة رواه أبو نعيم في الحلية، والإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك. قال ابن القيم رحمة الله عليه عنه في الفروسية: ثابت على ابن مسعود. وحسن إسناد الأثر ابن حجر في كتابه الدراية، والسخاوي في كتاب المقاصد الحسنة، والشيخ علي حسن عبد الحميد حفظه الله في كتابه علم أصول البدع خرج هذا الأثر تخريج علمي يعني طيب، يحسن الرجوع إليه في صفحة 129. أثر آخر يروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو مشتهر عن في بيان فضل الصحابة رضوان الله عليهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. هذا الأثر رواه ابن عبد البر في جامع بياض العلم وفضله، والهروي في ذم الكلام، كتاب ذم الكلام للهروي مطبوع في 5 مجلدات، لكن قال الشيخ الألباني عن إسناده إنه منقطع، لكن معناه صحيح، وتشهد له الأدلة الأخرى. هذا إذن سبب ثاني جعل أهل السنة، أو يعني جعل أهل السنة يعتنون بهذا الأصل العظيم. سبب ثالث يا إخوة، من دواعي العناية بهذا الأصل العظيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هو أن تحقق النجاة وحصول الفلاح والفوز برضا الله تبارك وتعالى مرتبط بالاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم، والسير على طريقهم ولزوم منهاجهم. ما هو الدليل؟ أي شباب، على أن النجاة مرتبطة ب زين عمر يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. بعد حميد كان بتقول شيء. ها تبى تتذكر آية؟ محمد. نعم. في شيء بعد؟ رضي
الله
عنه. ها؟
رضي الله
عنه. جزء من الجواب. المهم الدليل على هذا لا شك باب ما ذكرتموه صحيح. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث طبعا رواه الترمذي وغيره وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى وحسنه الألباني. تأملوا يا إخوة في هذا القيد لما قال ما أنا عليه وأصحابي. هذا القيد ما أنا عليه وأصحابي هو الميزان الذي توزن به ماذا؟ الأعمال والأقوال، وتوزن به المعتقدات، وتوزن به الأخلاق والسلوك. هذا هو الميزان ما أنا عليه وأصحابي. حكم النبي عليه الصلاة والسلام أو توعد صلى الله عليه وسلم بالنار إيش؟ جميع الملل. ولما سئل عن الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي. ألا كان يكفي أن يقول ما أنا عليه؟ يكفي صح ولا لا؟ لكن هذا يدلنا على ماذا؟ على أن النجاة أيضا مرتبطة بالصحابة رضوان الله عليهم والسير على طريقهم والأخذ بمنهاجهم. ولهذا قال الإمام أحمد كلمة عظيمة في كتاب أصول السنة، قال رحمة الله عليه أصول السنة عندنا يعني أساسها وقاعدتها، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ومما يدل على هذه الجزئية أو على هذا السبب والنقطة الثالثة من القرآن قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية فيها وعيد، أين الوعيد؟ في قوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله سبحانه وتعالى في الآية تأملوا رتب الوعيد في الآية على ماذا؟ على الأمر الأول مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني رتبه على ماذا؟ رتب الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين. وهذا الأمر يدل على ماذا؟ من هم المؤمنون أولا في الآية؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم. المؤمنون في الآية هم الصحابة، وهذا يدل على خطورة الحيدة عن منهاجهم، وخطورة أيضا الانحراف عن طريقهم في فهم النصوص الشرعية وفي معرفة مدلول هذه النصوص وفي العمل بهذه النصوص الشرعية. إذ يا إخواني لو لم يكن هذا القيد الوارد في الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين لو لم يكن معتبرا لما نص عليه، لأن مشاقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحدها كافية في حصول الوعيد، صح ولا لا؟ مشاقة الرسول كافية. لو قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم، لكن لما أيضا أردف مشاقة الرسول باتباع غير سبيل المؤمنين دل هذا على ماذا؟ دل هذا على أن حصول الوعيد مترتب على الأمرين، على مشاقة الرسول وعلى اتباع اتباع غير سبيل المؤمنين، وعلى أن اتباع غير سبيل المؤمنين ليس بالأمر السهل، وعلى أن الابتعاد عنه أو التغافل عنه أو تجنب أو الحيد عنه ليس بالأمر السهل، بل فيه هذا الوعيد الخطير. فلهذا قال أهل العلم وجود هذين الأمرين يدل على أن الوعيد مرتب على المجموع، يعني مرتب على مشاقة الرسول ومرتب على أيضا اتباع غير سبيل المؤمنين. هذا هو السبب الثالث الذي يجعلنا نهتم بهذا الأصل العظيم الصحابة. السبب الرابع الأسباب العناية بهذا الأصل ومسائله: تحقيق وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، وامتثال أمره في القيام بحقوقهم. الدليل على هذا ما رواه ابن حبان وغيره من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالجابية مكان، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا، فقال: أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم، أحسنوا إلى أصحابي. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى صحابته رضي الله عنهم، ومن الإحسان إليهم كما سيأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم نشر فضائلهم والكف عن مساويهم واعتقاد أن لا لكل منهم منزلة بحسب ما وردت به النصوص ونحو ذلك من الأمور التي ستأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. سبب خامس من أسباب الاهتمام بهذا الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم هم نقلة الشريعة وهم حفاظ الدين وهم الواسطة بين الأمة وبين من؟ نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فإهدار فضائل الصحابة وتضييع حقوقهم وإهمال رواياتهم أو الطعن فيها ونحو ذلك يترتب عليهم مفاسد عظيمة وخطيرة جدا، من أعظمها تضييع الدين وهدم الشريعة. لماذا؟ لأن الصحابة هم النقلة، هم الرواة للدين، وهم المبينون له عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإهمال هذه الروايات ودفن هذه الفضائل الواردة فيهم هذا في تضييع للدين. لهذا قال الإمام أبو زرعة الرازي كلمة عظيمة مشهورة عنه، قال رحمة الله عليه فيها: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. فإذا الانحراف في باب الصحابة معناه ماذا يا أخوة؟ معناه هدم للدين من أساسه وأصله. السبب السادس الذي يحملنا على العناية بهذا الأصل أيها الإخوة، وخاصة في هذا العصر ما انتشر من إطلاق العبارات الموهمة والألفاظ المحتملة بل والكلمات القادحة الصريحة في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بالإضافة إلى قيام بعض المنتسبين للدعوة من ماذا يا إخوة؟ من إشهار ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حروب ونحوها، والقيام على نشر ذلك في أوساط عامة الناس والطبقات المثقفة منهم من خلال الأشرطة السمعية ونحوها، مما أدى ذلك إلى أمر خطير وهو إيغال صدور العامة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإعطاء تصور فاسد عن واقع الصحابة، وفتح باب الطعن فيهم والوقيعة في أشخاصهم، وغير ذلك من المفاسد التي تجني على هذا الأصل وتضيع المفهوم الصحيح له. لأن الأصل في عامة الناس في الغالب يتهيبون من الكلام في الصحابة، فإذا نشرت مثل هذه الأمور بينهم فتح الباب وأصبح الأمر سهل أن يقول إن فلانا من الصحابة فيه وفلانا من الصحابة حصل منه كذا والعياذ بالله. وهذا سيأتي إن شاء الله عند الكلام عن الكف عن مساوي الصحابة وما شجر بينهم وموقف أهل السنة من هذا الباب وتقرير العلماء له. إذن هذه الأسباب يا إخوة وغيرها ما سيأتي في أثناء كلام المصنف على هذا الأصل كلها تدعونا إلى أي شيء؟ تدعونا إلى العناية بهذا الأصل الكبير والأساس المتين من أسس أهل السنة والجماعة الأقدية. هنا مبحث آخر وهو أيضا من المقدمات والموحدات لهذا الأصل. هناك العديد من المصنفات الخاصة بالصحابة رضوان الله عليهم، وهذا أيضا من عناية العلماء بهذا الأصل. وهذه المصنفات منوعة، منها ما يتعلق بتقرير هذا الأصل وبيان مسائله وأحكامه، ومنها ما يتعلق بتراجم الصحابة رضوان الله عليهم وسرد سيرهم. فمن القسم الأول المبين لمنهج أهل السنة في هذا الأصل بالإضافة إلى كتب السلف المتقدمة التي ذكرتها آنفا في بداية الدرس، وهذه الكتب التي سأذكرها معاصرة في الغالب، من هذه الكتب كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام للشيخ ناصر بن علي الشيخ. هذا الكتاب رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية، أشرف عليها الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، تقع في 3 مجلدات. من الكتب القديمة التي اعتنت ببيان هذا الأصل وتحليل حقيقة المسائل خاصة مما فيها كذب وافتراء وطعن وروايات كاذبة، كتاب منهاج السنة النبوية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مطبوع في 9 مجلدات بتحقيق الشيخ الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه. من هذه الكتب أيضا الانتصار للصحابة الأخيار للشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى، ومنها العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط للشيخ الدكتور سليمان السحيمي، وهو أيضا رسالة علمية في الجامعة الإسلامية. ومن الكتب المعاصرة الطيبة أيضا كتاب اسمه إعلام الأنام بما يجب نحو الأعلام، إعلام الأنام أخبار الناس يعني بما يجب نحو الأعلام لمحمد عبد الحميد حسونة، محمد عبد الحميد حسونة، وكتاب طيب فيه جمع يعني طيب لأقوال العلماء في ما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم. ومن الكتب أيضا المختصرة المفيدة في بيان معتقد أهل السنة في الصحابة كتاب بعنوان اعتقاد أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم للشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي، محمد بن عبد الله الوهيبي اسم الكتاب اعتقاد أهل السنة في الصحابة، وغيرها من المؤلفات في هذا الباب. واحد الأخير محمد عبد الله الوهيبي. أيضا من الكتب التي اعتنت بتراجم الصحابة وبيان فضلهم وسيرهم وأحوالهم كتب عديدة، منها أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، هو مطبوع في 6 أو 7 مجلدات نسيت، أسد الغابة في معرفة الصحابة، وبعض الناس يقرأها أسد الغابة، هذا خطأ. الكتاب الثاني الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر رحمة الله عليه، مطبوع في 4 مجلدات، وأيضا مطبوع على هامش كتاب الإصابة لابن حجر في الطبعات القديمة. الكتاب الثالث الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، وهو من أعظم الكتب وأنفعها، الإصابة في تمييز الصحابة. ومنها أيضا معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني يقع في 5 أو 6 مجلدات نسيت. ومن الكتب أيضا التي يعني ذكرت الصحابة وغيرهم كتاب الذهبي سير أعلام النبلاء، وكتاب عظيم ومنزلته عند العلماء معلومة. هذا ما يتعلق بالمصنفات الصحابة، وهذا يدل على عناية أهل السنة بهذا الأصل. مبحث أخير يا إخوة، وهو من هو الصحابي، يعني تعريف الصحابي. أخذت شونك أنت، كان عندك سؤال قبل وأنا قلت لك اصبر، فأنا حين يعني سمحتك بناء على أن أعرف ماذا عندك، لكن هات التعريف. أيوة نعم. يقول الأخ خالد في تعريف الصحابي: هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا قيد، وآمن به هذا قيد ثاني، ومات على الإسلام هذا قيد ثالث. شو رأيكم في التعريف؟ تفضل. يعني قصدك ان التعبير بقوله من رأى غير دقيق، والادق ان يقال من لقي. طيب تفضل عمر. طيب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هل يقال عنه صحابي يا عمر؟ ها؟ يعني قصدك ان ايضا ايش، ان الرؤية غير دقيقة، التعبير برؤية غير دقيق. قل لنا شو الحين رأيك انت الان، مع خالد ولا مع الاخ؟ يعني قصدك ان نقيد من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، هكذا نقول، وبعدين التعريف ينضبط كذا، قصدك؟ زين نعم. جاود أبو علي، ماذا تقولون يا شباب؟ خالد يرجع إلى قول أبي علي. من أبو علي؟ طيب في من الفضيل بن عياض أبو علي بيت. يا شباب تعريف الصحابي يا إخوة، يقول الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في الإصابة، قال: وأصح ما وقفت عليه من ذلك. قوله وأصح، هذا فيه إشارة أن هناك كلام للعلماء في تعريف الصحابي، فالآن يذكر الحافظ رحمة الله أصح تلك ماذا؟ التعريف. قال: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابية من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وأضاف، يعني زاد في كتابه نزهة النظر على نخبة الفكر، زاد قيد رابع، وهو قوله: ولو تخللت ردة في الأصح. فعلى هذا يكون التعريف: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، واحد، مؤمنا به اثنان، ومات على الإسلام ثلاثة، ولو تخللت ردة على الأصح أربعة. ردة ولو تخللت ردة في الأصح سيأتي سيأتي سيأتي، لا تستعجل. طيب الآن التعريف يا إخواني، شرحه. اعترضتم على تعبير الأخ خالد في قوله من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ووافقتم أبا علي، فلماذا وافقتم أبا علي ولماذا رددتم قول خالد أحمد؟ أحسنت. نعم بعد خالد، يعني يا أبو القاعدة جبت المثال. ها أبو بكر. نعم رأوا ولا لقوا؟ أجاويت فينك. نعم التعبير باللقي أولى وأدق، لأن في الحقيقة إذا اقتصرنا على هذا التعبير الرؤية فإنه يخرج يعني من كان من الصحابة فاقدا للبصر، فعلى هذا يكون هذا الصحابي، يعني على هذا التعريف يكون ليس بصحابي، لأنه يخرج العميان من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا ليس بصحيح. إذن قول الحافظ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه يعني اللقية ولو مجرد اللقاء اليسير يا إخوة، سواء حصلت مجالسة أو لم تحصل مجالسة، سواء كان هذا اللقاء قصير أو كان هذا اللقاء ماذا طويلا، سواء هذا الصحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يروي عنه، سواء غزا معه أو لم يغزو، فكل هؤلاء يدخلون في ماذا؟ يدخلون في مسمى الصحبة، ويحصل لهم شرف الصحبة ويحصل لهم شرف الصحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا القيد الأول، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. القيد الثاني، مؤمنا به. هذا يعني أنه لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان مؤمنا بنبي آخر كموسى صلى الله عليه وسلم، كما حصل من اليهود وكما حصل أيضا من النصارى، فهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم مؤمنين بمن سبق كعيسى عليه الصلاة والسلام وموسى صلى الله عليه وسلم، إذن لا يتحقق له شرف الصحبة. القيد الثالث قال ومات على الإسلام، ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. هذا قيد فيه مسائل يا أخوة أو حالات لا بد ننتبه لها. الحالة الأولى أن يلقى هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ويموت على الإسلام، فهذا صحابي بالاتفاق. الحالة الثانية أن يلقى هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ويرتد والعياذ بالله ثم يموت، هل يعد صحابيا؟ لا يعد صحابيا بالاتفاق أيضا. مثل من؟ مثل عبد الله ابن جحش، ارتد والعياذ بالله على حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ردته. الحالة الثالثة يا إخوة أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ويرتد في حياته صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى الإسلام ويتوب بعد ردته، فهذا يعد صحابيا أو لا يعد؟ يعد صحابيا، يعد صحابيا، لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم حصلت منه الردة لكنه رجع وتاب وأناب إلى الله عز وجل وصحب النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى ومات على ذلك صحابيا أو لا؟ صحابي. الحالة التي بعدها لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد صحابيا أو لا يعد صحابيا؟ ما تقولون أيها السادة؟ لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، ارتد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاته لكنه عاد إلى الإسلام، فهل يعد صحابيا أو لا يعد صحابيا؟ يعد صحابيا. لماذا؟ أو برر، ارفع صوتك. طيب سبب آخر يا عمر. مرة ثانية سمحت. طيب سين طيب هو مات على الإسلام، حنقلنا الله يسلمك شو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وارتد ثم عاد إلى الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، فهل يعد صحابيا أو لا؟ طبعا هذا من مباحث علم المصطلح، لكن هي من الأشياء المهمة، طبعا لابد نعرف، يعني نحن ندرس الصحابة لابد نعرف من هو الصحابي. في مباحث تركتها أنا لأن ربما نعم. عندك شيء؟ عندك شيء؟ يعتبر صحابي، لماذا؟ مات وهو مسلم. طيب كلامكم هذا صحيح، بس في أمر آخر يعني من عمل أهل العلم، لأن هناك من الصحابة من حصل منهم هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد مثل أشعث بن قيس وقرة بن هبيرة، ارتدوا عن الإسلام ورجعوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فهل هم معدودون في الصحابة أم لا؟ قال أهل العلم أو بعض أهل العلم معدودون في الصحابة، وهذا هو الذي رجعه الحافظ بن حجر وتلميذه الحافظ السخاوي رحمة الله على الجميع، بل قال الحافظ وهو الصحيح المعتمد كما في النسخة أظن. فإذا هذا هو الصحيح المعتمد أن هؤلاء معدودون في الصحابة. لماذا؟ قال حافظ بن حجر لإطباق المحدثين وإجماعهم على تخريج أحاديث هؤلاء في كتب الصحاح والمسانيد وغيرها، ولو لم يكونوا يعني دخلوا في مسمى الصحبة لما يعني اعتد بهم العلماء ولما جعلوهم في جملة مسانيد الصحابة ونحوها. فإطلاق المحدثين على هذا وجريان عمل أهل العلم على هذا يدل على أنهم ماذا؟ يدل على أنهم من جملة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ارجعوا في هذا إلى نزهة النظر في شرح نخبة الفكر الحافظ بن حجر، وكذلك ارجعوا إلى فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للسخاوي رحمة الله عليه، تكلم في هذه المسألة ورجح هذا الأمر الذي ذكرته لكم، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الدرس القادم إن شاء الله نبدأ فيه في شرح ما جاء به المصنف من مسائل هذا الباب، والله أعلم. تفضل.
ثم ارتد وموت على الصلاه على
ذكرنا هاي الحاله
زي الشيخ
ذكرنا هاي
الحاله بنفسه ذكر احاديث على هذا الاساس
كيف
تو قلت شيخ لو صحابي ارتد ثم امن
ارتد رجع يعني الى الايمان
رجع الى الايمان
ايه ومات على ذلك الصحابي الحالة الأخيرة زين أطبقوا على تخريج حديثهم بالصحة والمسند الغير طيب على من لا 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 يقاس خولات خلاص كفروا والعياذ بالله مات على الكفر فلا تعتد بروايتهم ولا يخرج العلماء لهم ما يخرج العلماء لهم تفضل نعم سؤال جيد يقول أبو بكر لقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل حال كفره وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فهل حديثه فهل يعد صحابيا أو لا ما رأيكم رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ولم يؤمن به إلا بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم ها نعم أحسنتم هذا لا يعد صحابيا طيب حكم روايته هذه مسألة حديثية لو بعد يعني لو في حال كفره سمع حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام طيب وتحمل هذا الحديث يعني قام بتأديته في فترة إسلامه يقبل أو لا يقبل ها يقبل نعم يقبل وهذا يعني يسمى مرسل لكن تكلم العلماء عليه من أمثلته أظن رسول أحد رسل كسرى اعتد العلماء بروايتهم وجعلوها متصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني حكمها حكم مراسل الصحابة رضوان الله عليهم نعم والله أعلم هل ورقة بن نوفل يعد صحابيا لا أدري لكنه من أهل الجنة كما جاءت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم يقول الأخ أحمد ما سبب اختلاف العلماء في تعريف الصحابي لا أدري لا أتذكر سؤال جميل يقول الأخ عمر رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته قبل أن يراه هل يعد صحابيا؟ لماذا؟ شو الفرق بين هاي الحالة وبين الحالة اللي سأل عنها من؟ قبل شوي أبو بكر وهذا آمن في الحياة نعم الظاهر أنه يعني لا يعد صحابيا والله أعلم ويحتاج إلى مراجعة يحتاج إلى مراجعة نعم شوفوا كتب المصطلح في دون الدرس القادم نعم سود قول
النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي ليش من يعني قصد لكن من يتبعهم يعني لو التابعين
أحسنوا إلى أصحابي لا المقصود الصحابة فقط الذين صحبوه عليه الصلاة والسلام وبالتعريف الذي ذكرناه أحسنوا إلى أصحابي بالتعريف نعم بالتحديد لا أتذكر تفضل بالتحديد لا أتذكر لكن في كتب قديمة لكن بالتحديد ما أتذكر يقول الأخ متى بدأ التأليف في ما يتعلق بالصحابة مسائل الصحابة طبعا قصدك في علم المصطلح يعني؟ والله لا أدري، الله أعلم. لا المخضرم ما لنا، المخضرم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يره، هذا يعني عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتبر صحابيا. كيف من لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم؟ المخضرم هو الذي يعني عاش في الجاهلية وعاش وأدرك الإسلام وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يره، فهذا يسمى مخضرم ولا يعد صحابيا لأنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا فيه كتب مصنفة بعنوان المخضرمون. نعم تفضل مرة ثانية. أصحاب الردة أيوة، ما بهم؟ أبو بكر ينطبق عليهم الحالة التي ذكرناها، من كان منهم صحابيا يعني بمعنى لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، حصلت منه ردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى الإيمان، فهم معدودون في الصحابة. نعم، أما إذا لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم سائر المسلمين. الله أعلم. خالد، في صاحبة إيش؟ حسن عبد الله وعبد الله حسن الشيخ، نسيت من كتبتم عندكم؟ عبد الله أظن، عبد الله بن حسن الشيخ، ناصر بن علي الشيخ، آسف ناصر بن علي الشيخ أحمد. يقول الأخ أحمد، هل حديث الذود عن الحوض ينطبق على المرتدين؟ ولا ظاهر الحديث أنه ينطبق على المرتدين وعلى يعني من بدل عموما. إيه هذا الذي أعرفه، أن كلام العلماء عام، لكن المرتدين يدخلون لأنه من أوائل من بدل، لأن قال في الحديث إيش؟ إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فلا شك أن الردة في إحداث ما لا تغيير، واضح؟ مع ذلك ينظر أي كلام العلماء أيضا، الله أعلم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.